السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. والله نسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع أصول رواية الإمام ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية. وكنا قد أنهينا في درسنا الأخير باب الفتح والإمالة وما بين اللفظين، وتعرضنا فيه لما يقرأه الإمام ورش بالإمالة الكبرى، وما يقرأه بالإمالة الصغرى قولا واحدا، وما يقرأه بالإمالة الصغرى أو بالفتح في بعض الألفات، يعني بخلف عنه. بعد أن أنهينا هذا الباب، نأخذ اليوم بإذن الله تعالى ومنه باب اللامات. باب اللامات، وقد امتازت رواية الإمام ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق بتغليظ اللامات، وقد قال أهل العلم فيها أنها ميزة تزيد من صفة التروي في الرواية، وتعطي تناغما في غاية الجمال مع ترقيق الرآت. فهذا الكلام الذي سنأخذه، وهذا المبحث الذي سنتناوله اليوم هذه الليلة بإذن الله تعالى، تميز فيه الإمام ورش عن باقي الرواة وبداية أسألكم، بما أن الكلام سيكون على باب اللامات، فكان لزاما علينا أن نقدم لحرف اللام مخرجا وصفة أو صفات. فما مخرج حرف اللام؟ وقد أخذنا هذا في دورة شرح الجزرية لمن يتابع معنا. ما هو مخرج حرف اللام؟ طرف اللسان. هل هو يخرج من طرف اللسان حرف اللام؟ بل من الحافة، من حافة اللسان، وتحديدا من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه. تمام، هذه الإجابة تمام، مع ما يقابلها، لأن اللسان وحده ما يخرج حرفا، ولكن مع ما يقابلها من الحنك الأعلى، وفيها قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: واللام أدناها أدنى الحافة لمنتهاها، منتهى الحافة. طيب، هذا الكلام قد أخذناه في شرح الجزرية، وكذلك ما هي الصفات، وإن كنا لم نأخذ الصفات ولكن سنعتمد على الذاكرة عندكم في صفات أو في تحديد صفات حرف اللام البينية، صفة من صفاتها، الجهر، الاستفال، الانحراف، الانفتاح، تمام؟ جيد، تقريبا أتيتم على التكرير. لا، التكرير حرف الراء، لكن نحن نتكلم على حرف اللام والإذلاق. والإذلاق، الإذلاق أو الإصمات من صفاتها. وفر من لب الحروف المذلقة، فكانت بالإذلاق، كانت مذلقة ليس الأصل. نعم، كتب الأصمات فخطأ. طيب، قلنا حرف اللام يخرج من أدنى حافة اللسان، أو حافتي عفوا اللسان، إلى منتهى طرفه، مع ما يحاذيها كما ترون من الحنك الأعلى، مع الحنك الأعلى. وقد ميزنا كذلك بين اللام المفخمة واللام المرققة، وقلنا أن اللام المفخمة، كل هذا الكلام يؤخذ في علم التجويد لا في أصول القراءات، ولكن فقط للتذكير بهذه المسألة حتى نبني عليها كلامنا الآن. قلنا أن اللام المفخمة واللام المرققة بينهما فرق، ففي اللام المفخمة هناك تقعر لوسط اللسان، تقعر لوسط اللسان ثم تضيق للحلق، تضيق للحلق، هكذا الله، لا لا، على عكس اللام المرققة التي لا نجد فيه تقعر في وسط اللسان ولا تضيق في الحلق، ولا تضيق في الحلق. هذا الفرق بينهما، هذا الفرق بينهما. طيب، هذا كلام كما قلنا فقط مقدمة موجزة لباب اللامات، لكن الذي يهمنا والذي نأخذه بالدرس وبالبحث في أصول القراءات، كيف قرأ الإمام ورش حرف اللام؟ فنجد في كتاب الله تعالى أن الإمام ورش قرأ حرف اللام على ثلاثة أقسام، إما أن يرققها قولا واحدا، أو أن يغلظها قولا واحدا، أو له كذلك في بعض الألفاظ الوجهان، إما أن يأتي بالترقيق فيها أو بالتغليظ، أو بالتغليظ. فهنا عندنا قلنا ثلاثة أقسام: الترقيق قولا واحدا، التغليظ قولا واحدا، أو جواز الوجهين. في التغليظ قولا واحدا في هذا القسم سنقسمه كذلك إلى قسمين اثنين. هناك ما قرأه الإمام ورش بالاتفاق مع جميع القراء، فقرأ بالتغليظ بالاتفاق مع جميع القراء، فهم يشتركون في هذا الباب أو في هذا القسم. وهناك من فرد به ورش، وهو الذي قلت من الأول امتازت رواية الإمام ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق بتغليظ اللامات، هذا الذي قصدته، وهو الذي انفرد به الإمام ورش هنا، وسيأتي بيان هذا بإذن الله تعالى في درسنا. أول الكلام سيكون على القسم الوسط سنأخذه، وهو قسم التغليظ، هو قسم التغليظ، ونبدأ بما اتفق عليه الإمام ورش مع جميع القراء، حيث أن الإمام ورش وافق جميع القراء في تغليظ اللام من لفظ الجلالة، ولكن بشرط أن يكون لفظ الجلالة مسبوقا بفتح أو بضم، مسبوقا بفتح أو بضم، سواء كان لفظ الجلالة منفردا أو مفصولا بحرف الميم، يعني اللهم، فالكلام يبقى نفسه عندنا، لا يتغير شيء في هذا الحكم. مثال ذلك مثلا في سورة المائدة، نأخذ مثالا على الفتح، قال الله، لا نقول قال الله، بل هي قال، وننتبه للام الأولى هذه من قال، هي على الترقيق، وهناك من الأخطاء ومن اللحون التي نسمعها أن يقرأ الواحد مثلا هكذا قال الله لله، هذا خطأ، فالأولى مرققة قال الله هكذا. ومثال الضم في قوله تعالى في سورة البقرة، فسيكفيكهم الله هكذا. طيب نعم، إذا كانت موصولة بحرف الميم، اللهم مثلا في سورة المائدة، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا، فهنا يبقى نفس الحكم، إن سبقت بالفتح كذلك دائما يكون التغليظ، وكذلك إن سبقت بالضم. طيب هنا سيقول أحدكم هذه ليست مسبوقة بالضم، بل هي مسبوقة بهذه الواو المادية، ماذا نجيب عليه هذا الذي يعترض عندنا بهذا الكلام؟ ماذا نجيبه؟ تمام، سقطت أو حذفت لالتقاء الساكنين، هنا صار عندي قالوا اللهم، من اللام هذه المضمومة مباشرة بعدها نأتي باللام من لفظ الجلالة، فنقرأ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك هكذا، فيكون بالتغليظ. التغليظ لحرف اللام أو التفخيم بنفس المعنى، ولكن المصطلح المعمول به عند أهل العلم هو التغليظ. وإن كان الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في متن الجزرية قال وفخم اللام من اسم الله، فأتى بالتفخيم، ولكن المشهور والمعمول به كما قلنا هو التغليظ، وهو المقصود به بالتفخيم، وهو المقصود بالتفخيم. طيب هذا ما اتفق عليه الإمام ورش، نأتي الآن وننظر من فرد به، هذا معلوم عندكم فقط من باب التذكير. الآن سنبدأ في ما هو جديد لمن يقرأ الرواية لأول مرة ويدرسها. نقول التغليظ وليس التفخيم لحرف اللام في حق اللام، ولكن نقول تفخيم الراء ليس تغليظ الراء مثلا وهكذا، أما في اللام نقول التغليظ. أما من فرد به الإمام ورش بتغليظ اللام فذلك له شروط، فذلك له شروط، في المنتدى تجدون كل شيء عندكم إن شاء الله. طيب ما هي الشروط التي تكون في الكلمة؟ وإذا تحققت هذه الشروط أتى الإمام ورش بتغليظ اللام. أولى الشروط أن تكون أو أن يكون حرف اللام مفتوحا، أن يكون مفتوحا سواء كان مخففا أو مشددا فنفس الحكم عندنا يبقى صحيحا. أولى الأحكام عندنا أو أولى الشروط عفوا فتح اللام، فإن وجدت لاما مضمومة أو مكسورة حتى وإن توفرت بقية الشروط فهذا لا يدخل معنا في هذا الباب، هذا الأول. الثاني أن تكون هذه اللام التي قلنا أنها مفتوحة سبقت بحرف من حروف الإطباق إلا حرف الضاد، يعني الصاد والطاء والظاء، هذه الحروف الثلاثة إن كانت تسبق حرف اللام المفتوحة فحينها قد تكون معنا في هذا الباب. آخر الشروط حتى تكتمل الصورة عندنا الآن، أن تكون هذه الحروف الثلاثة التي ذكرتها الآن تكون مفتوحة أو ساكنة. مفتوحة أو ساكنة، خلاصة الكلام أن تكون اللام مفتوحة وقبلها صاد أو ضاد، عفوا، أو ضاء أو طاء، تكون مفتوحة أو ساكنة. حينها إن توفرت هذه الشروط الثلاثة التي ذكرتها آنفا أتينا بتغليظ اللام للإمام ورش من طريق الشاطبية، فنقرأ الصلاة. لماذا؟ لأن اللام مفتوحة وقبلها مفتوح، حرف الصاد مفتوح عفوا. طيب نأخذ مثال على الساكن، يصلاها يصلاها. نأخذ حرف الطاء الآن، مثال على الفتح ومثال على السكون، مثلا الطلاق مرتان، الطلاق مرتان مطلع الفجر. ثم إن كان قبلها حرف الظاء، مثال على الفتح ومثال على السكون، ظلموا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. أظلموا هكذا، تمام؟ فأنا أغلظ اللام وقبلها حرف الصاد أو الطاء أو الظاء، هي بطبيعة الحال مفخمة، الصاد والظاء والطاء مفخمة، فهي من حروف الاستعلاء، حروف التفخيم، سواء كانت على الفتح أو على السكون أو على السكون. طيب هذا الكلام، هذا واضح؟ الكلام هذا الذي قلته واضح؟ تمام؟ جيد. طيب هذه مسألة أخذناها، هذا ما يكون فيه التغليظ، هذا ما يكون فيه التغليظ. الآن تفصيل الكلام سيكون فيما فيه الوجهين، أو فيه الوجهين، بالتغليظ أو الترقيق، وهذا يكون في حالات ثلاث، هناك ثلاث حالات يكون فيها التغليظ أو الترقيق للإمام ورش في اللامات، والتغليظ سيكون مقدم في الأداء، يكون مقدما في الأداء. أولى الحالات هذه إذا كان بين حرف اللام وهذه الحروف الثلاثة التي ذكرتها، وتحديدا حرف الطاء وحرف الصاد، إن كان بينهما ألف يفصل بين الحرفين، بين الطاء أو الصاد وحرف اللام، فحينها جاز لي الوجهان، إما أن أقرأ بالتفخيم، عفوا بالتغليظ أو بالترقيق في اللام، وهي في كتاب الله تعالى في كلمات بعينها، طال فصالا يصالح، ثلاث كلمات. أما طال فقد وردت في كتاب الله تعالى في ثلاثة مواضع، أولاها في سورة طه، في سورة طه في قوله تعالى أفطال عليكم العهد، فحينها جاز لي أن أقرأ بتغليظ اللام وهو الوجه المقدم في الأداء، أو بترقيقها فنقرأ أفطال عليكم العهد، أو أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم. وثاني المواضع في سورة الأنبياء في قوله تعالى حتى طال عليهم العمر، فنقرأ بالتغليظ أولا أو بالترقيق. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أو بالترقيق حتى طال عليهم العمر، أو في سورة الحديد، أو في سورة الحديد في قوله تعالى: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. فإما أن أقرأ فطال عليهم الأمد أو فطال عليهم الأمد، تمام؟ طيب، مسألة هل لها علاقة بالبدل سيأتي بيانها إن شاء الله. كالعادة نحن نأتي بالحكم أولا، ثم من بعد ذلك يكون الكلام على مسألة التحريرات، لا نأتي بالتحريرات مباشرة كما تعودتم على سلسلة الدروس. طيب، الآن فقط نظرة المواضع التي فيها الخلف. كلمة طال وردت في ثلاثة مواضع، ما زال معنا الآن كلمة فصالا وكلمة يصالح. أما كلمة فصالا فقد وردت في سورة البقرة في قوله تعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإما أن أقرأ بالتغليظ أولا فنقرأ: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإلا بالترقيق: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. بقي معي الآن لفظ يصالح، يصالح، وهذه قد وردت في كتاب الله تعالى في سورة النساء في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا. وللذي يقرأ للإمام حفص يقرأ: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. ولكن الإمام نافع برويه يقرأ يصالح بتشديد الصاد، بتشديد الصاد. فله كذلك الوجهان كما ذكرنا آنفا، فيقرأ: فلا جناح عليهما أن يصالحا أو أن يصالحا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام، هذه هي المواضع. طيب، الآن سنأتي بالتعليل، نأتي بالتعليل لمن قرأ بالتغليظ ولمن قرأ بالترقيق في اللام. أما الذي غلظ اللام فقال أن هذا حرف الألف لا يعد فاصلا حصينا بين حرف اللام والحرف الذي قبله ما دام الشروط متوفرة، بل قالوا هو امتداد للفتح، هو امتداد للفتح. فأنا عندما أقول طال، الطاء مفتوحة ولكن مددتها بالألف، ولكن مددتها بالألف، فقالوا الألف هذا امتداد للفتح. وهذا خلاف معروف بين أهل اللغة، هل الألف حرف أم لا، هل الألف حرف أم لا. هناك من عده حرف، وهناك من قال لا، بل هو امتداد للألف، ألف فتح عفوا للفتح، قال هو فتحة مشبعة. وشق ثاني قرأ بالترقيق، له كذلك في هذا الكلام رأي، فقالوا أن الشروط هنا اختلت عندي، اللام مفتوحة نعم، ولكن لا أجد قبلها حرف الصاد أو الطاء أو الضاء سواء كان مفتوحا أو ساكنا، بل أنا أجد حرف الألف. ونحن اتفقنا أن إذا اختل شرط من هذه الشروط ما أتيت بالتغليظ، فأبقى على الأصل فأقرأ بالترقيق، فأقرأ بالترقيق. هذا قلنا توجيه قراءة التغليظ وكذلك توجيه قراءة الترقيق. قراءة الترقيق. طيب الكلام هذا بفضل الله تعالى سهل، ما فيه، ما يحتاج إلى كثير الكلام. طيب هذه الأولى، هذه الأولى. ما زال الكلام الآن على الوجهين، التغليظ والترقيق. الحالة الثانية الآن، إذا كانت اللام متطرفة وكان ذلك حال الوقف، وكان ذلك حال الوقف، الكلام فقط وقفا لا وصلا، وهذا قد ورد في كتاب الله تعالى في جواز الوجهين في 6 كلمات، كلمة يوصل وكلمة فصل وفصل وقد فصل وبطل ظل. الكلمات الست هذه حيثما وردت في كتاب الله تعالى، وكان الوقف على حرف اللام، أقف على هذه الكلمات، حينها جاز لي الوجهان، جاز لي الوجهان. طيب كلمة يوصل أين وردت؟ في سورة البقرة، ويقطعون ما أمر به وما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أنا وقفت على كلمة يوصل، أقف هكذا، أن يوصل أو يوصل، سواء هذه أو هذه. طيب لو أتيت بالوصل الآن كيف أقرأ؟ أقرأ بالتغليظ أو بالترقيق في اللام؟ الآن أخذنا وقفا، ولو كان ذلك وصلا أتينا بالتغليظ. طيب لماذا التغليظ قولا واحدا؟ جيد، قولا واحدا. لماذا التغليظ قولا واحدا؟ لا مفتوحة، تمام، هذه الإجابة، لأنها استوفت الشروط، لأنها استوفت الشروط، تمام، توفرت الشروط. ما دامت اللام مفتوحة وقبلها حرف صاد من الحروف الثلاثة المقصودة ومفتوحة، الصاد مفتوحة، حينها كان عندي التغليظ في اللام. ولذلك أنا قلت من هنا، أما إذا وصلها غلظها قولا واحدا، قولا واحدا. كلمة فصل أو يوصل عفوا ما زالت معنا في سورة الرعد، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وكذلك موضع ثاني في سورة الرعد أيضا، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، نفس الكلام الذي قلناه الآن، تمام. هنا وضعت فقط تنبيه، هناك من يلتبس عليه الأمر في سورة البقرة في قوله تعالى فإن لم يصبها وابل فطل، فيظن أن اللام عندما أقف عليها هنا هل فيها الوجهان أم لا، وهذا ينتبه إليه. لماذا؟ لأن اللام هنا مضمومة فطل حال الوصل، فهذه لا تدخل معي، هذه لا تدخل معي في هذا الباب أصلا، ليست محلا للنقاش في هذا الباب، فنحن نتكلم فقط على لام مفتوحة، على لام مفتوحة، فهنا يكون فيها الترقيق، هنا تكون فيها الترقيق. طيب هذه كلمة يوصل، هذه كلمة يوصل، نأخذ بقية الكلمات. عند الوقف على كلمة فطل نقرأ فطل ونبين النبرة في اللام. كلمة فصل ورد في سورة البقرة في قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود، فهذه كذلك فيها الوجهان عند الوقف. وفصل هذه تكون في سورة صاد في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، كما قلنا هي كلمات بعينها، كلمات بعينها، وعندنا الضابط في ذلك، عندنا الضابط في ذلك، إذا كانت متطرفة وقبلها حرف من حروف التي أخذناها من قبل، حينها صار الكلام على التغليظ أو الترقيق إذا توفرت الشروط، أكيد ألا تكون مفتوحة والصاد قبلها أو الطاء هنا عندنا أو الضاء بالسكون أو بالفتح. وقد فصل نجدها في سورة الأنعام، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وبطل نجدها في سورة الأعراف فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فنقص وبطل او وبطل بالترقيق. ظل في سورة النحل وفي سورة الزخرف. في سورة النحل وفي سورة الزخرف ماذا قال فيها الإمام ابن الجزري؟ ظل هذه، من يحفظ الجزرية، متن الجزرية، أو باب الضاد والضاء يحتاج إلى مراجعة. نعم، وظل ظلتم ليس ظل. تمام، ظل النحل ولكن تحتاج إلى ضبط. يلا، أين البقية؟ قطعا هناك من مجاز بالجزرية كالحجر ظل شعارنا ظل، هذه لا تدخل معنا، نحن نريد ظل هكذا زخرف سوى. تمام، الذي قال فيها أظفر ظنا كيف جاوع السوى عظين ظل النحل زخرف سوى أو سوى، نفس على اختلاف النسخ سوى أو سوى. ظل النحل هذه المقصودة، ظل في سورة النحل، ثم قال زخرف التي وردت كذلك في زخرف سوى، تأخذ نفس الحكم. تمام، طيب الآن نوجه القراءة. الذي قرأ بالتغليظ في حرف اللام هذا كما قلنا نظر للأصل، لام عنده مشددة أو مفتوحة، قلنا مخففة أو مشددة، يعني المفيد تكون على الفتح، وما قبلها حرف الصاد أو الضاد، الصاد أو الطاء أو الظاء، وكانت ساكنة أو مفتوحة، ساكنة أو مفتوحة. فنظرا للأصل أتى بالتغليظ. الذي قرأ بالترقيق قال حال الوقف اللام صارت ساكنة، فلماذا آتي بالتغليظ؟ بل أقرأ على الأصل، لأن هناك شرط قد اختل عنده، فقرأ بالترقيق، فقرأ بالترقيق، وهذا مقروء به وهذا مقروء به. فقط نحن الآن نوجه القراءة، نوجه القراءة، ما العلة في التغليظ وما العلة في الترقيق. ولكن الإمام ورش أقرأ، الإمام ورش أقرأ الإمام الأزرق بهذين الوجهين، بهذين الوجهين. تمام، طيب من يجيبها؟ قالت أيهما المقدم أداء وصلا؟ يلا نريد منكم تكونوا منتبهين معي. تمام، أنا أبحث على هذه الإجابة التي رأيتها الآن. الأخت التي كتبت التفخيم فقط وصلا، جيد، الإجابة تكون هنا دقيقة. أفادتكم الدورة للشيخ جمال الترس حفظه الله؟ طيب، دائما عندما نتكلم على الإجابة تكون في إطارها بتفصيلها، وهذه تحتاج إلى سرعة بداهة، هذه تحتاج إلى سرعة البداهة. هناك مثلا، أعطيكم مثالا فقط وليس داخل في الدرس، ولكن تنتبه لهذه المسألة. هناك من سأل التلاميذ قال لهم من يعطيني كم الوقت الآن؟ فكل واحد يجيب، الأول يقول الآن 10:05، والآخر يقول 10:00، والآخر 10:05، وكذا. فأتى واحد فقط وقال له أنا، قال أحسنت، لأن السؤال ما سأل هو أصلا عن الوقت، قال من يعطيني كم الوقت، من، فقال أنا أعطيك أجيبك كم الوقت. تمام، وقت هذا الساعة نفس الشيء. فانظروا إلى سرعة البداهة، انظروا إلى سرعة البداهة، وهذا يحتاج إلى إعمال للعقل، إعمال للعقل. طيب، طيب ما في إشكال وصلا أو وقفا، فقط نحن انتبهنا على مسألة الوقف. حال الوصل عفوا، ولكن وقفا قلنا فيها وجهان، وقد اتفقنا أن التغليظ هو المقدم في الأداء، المقدم في الأداء. لا، عندما نتكلم على المقدم في الأداء ليس الأكثر قراءة، يعني لو أردت أنا أن أقرأ بجميع الأوجه في هذه الكلمة فحينها نأتي ونقدم التغليظ في اللام على ترقيقها، هو الوجه المقدم في الأداء، والوجه المقدم في الأداء. أقرأ التغليظ أولا ثم ثانيا الترقيق، هذا معناه، ليس الأكثر، ليس بالأكثرية. طيب، يبقى معي الآن الحالة الثالثة التي يكون فيها التغليظ والترقيق في اللام، وذلك إذا وقع بعد حرف اللام ألف من الألفات التي أخذناها في جواز الفتح والتقليل. ألف جاز فيها الوجهان الفتح والتقليل، الفتح والتقليل. طيب، سنصل المسألة إن شاء الله الآن بإذن الله تعالى بكلام أهل العلم، وهذا يكون في غير رؤوس الآي التي يكون فيها التقليل قولا واحدا، التي يكون فيها التقليل قولا واحدا، مثلا في سورة القيامة في قوله تعالى، سورة القيامة من العشر سور التي التقليل فيها قولا واحدا في رؤوس الآي، في قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى، صلى هذه فيها التقليل قولا واحدا أم فيها جواز الوجهين؟ هناك من قال الوجهان، هناك من قال كذلك الوجهان، وجهان. جيد، كيف تكون فيها وجهين؟ وأي وزن هنا؟ نحن هنا لا نأخذ بالوجه، بالوزن عفوا، بل هنا قلنا هي رأس آية من العشر سور التي فيها التقليل قولا واحدا. عندما يعني نقول قولا واحدا زاد الإشكال عندي، ما عدت أتكلم أصلا على تغليظ، بالتقليل قولا واحدا، وقلنا لا يتأثر بالبدل إضافة لذلك أيضا. فعندما أمر على هذا الموضع أقف عليها أقول: فلا صدق ولا صلى، وآتي بالتقليل، والتقليل هذا يترتب عليه الترقيق في اللام، يترتب عليه الترقيق في اللام، فلا أستطيع أن أقول صلي هكذا وأغلظ ثم من بعد يأتي على التقليل. طيب، الذي كان فيه رأس آية فيها التقليل قولا واحدا لا يدخل معي الآن، الآن أتكلم على ما جاز فيه الوجهان، جاز فيه الوجهان متى؟ إذا وقع بعد حرف اللام ألف جاز فيها الفتح أو التقليل، جاز فيها الفتح أو التقليل، تمام. مثال ذلك مثلا في قوله تعالى: مصلى في سورة البقرة، هذه أمثلة ليست كلمات بعينها بل هي أمثلة فقط للذكر لا للحصر. فانظر مثلا: واتخذوا، يفتح الخاء الإمام مرشد، ليست واتخذوا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مصلى. هنا إذا كنت أقرأ بالفتح في ذوات الياء فحينها يتعين عندي تغليظ اللام، تغليظ اللام، تمام. فأقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أنا غلظت اللام، أقرأ بالفتح. طيب، أنا أقرأ الآن بالتقليل في ذوات الياء، حينها أرقق، حينها أرقق، فأقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أرقق اللام ثم آتي بالتقليل. طيب، هل هذا يتأثر بالبدل أم لا؟ كلا، ليست بمعتدلة، ليست بالعادة هي القراءة. الكلام الذي قلته الآن هذا يتأثر بالمد البدل أم لا؟ يعني إن كنت أقرأ، نحن أخذنا التحريرات في البدل مع ذوات الياء، إن كنت أقرأ بالقصر في البدل، إن كنت أقرأ بالقصر في البدل، فأي الأوجه أقرأ بها الآن؟ إن كنت أنظر إلى السؤال أجيب إجابة نريدها دقيقة. تمام، إن كنت أقرأ بالقصر فحينها سأقرأ بالفتح في ذوات الياء، وحينها يتعين علي التغليظ. تمام. طيب إن كنت أقرأ بالتوسط، نأخذ جميع الحالات، إن كنت أقرأ الآن بالتوسط في مد البدل، فبماذا أقرأ الآن؟ التوسط في مد البدل عليه يكون تقليل ذوات الياء، وإن قرأت بتقليل ذوات الياء تعين علي ترقيق اللام، ترقيق اللام. طيب لو كنت أقرأ الآن الحالة الثالثة الأخيرة، لو كنت أقرأ بالإشباع في مد البدل، أنا أشبع مد البدل، حينها ماذا أفعل؟ يلا انتبهوا. تمام جيد، ولكن تحتاج هذه الكلمة إلى تفصيل، أنا تقولون الواجهان تحتاج إلى تفصيل، الوجهان فقط لا تكفي. جيد، الآن رأيتها الوجهين، فتح مع تغليظ اللام ثم تقليل مع تغليظ اللام، مع ترقيق عفوا، الذي كتب تغليظ اللام ترقيق تصح حتى تكون الإجابة صحيحة. جيد، نعم، فتح مع تغليظ، تقليل مع ترقيق، أحسنت. جيد، لو قرأت بالإشباع حينها يجوز لي الفتح أو التقليل في ذوات الياء، وإن كنت أقرأ بالفتح قرأت بالتغليظ في اللام، وإن كنت أقرأ بالتقليل أتيت بالترقيق في اللام، بالترقيق في اللام. جيد، أحسن الله إليكم. نفس الكلام هذا الذي قلناه الآن، مثاله مثلا تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، هذا كل الكلام الآن الذي أقوله الآن حال الوصف أو حال الوقف؟ يلا نسأل نرى. أمين وياك. الكلام هذا الذي قلته الآن حال الوصف أو حال الوقف أو في كليهما، في كلتا الحالتين؟ يا جماعة انتبهوا، هناك من أرى يقول حال الوصف في الحالين إلا البقرة، وما بها سورة البقرة؟ ما بها سورة البقرة؟ يلا كل يدلي بدلوه، حال الوقف، حال الوصف، حال الوقف. أعيد السؤال، أعيد السؤال، لأن يعني الكثير من يكتب، هناك من قال لم أسمع السؤال وكذا، نريد ضبط المسألة. نحن قلنا الآن هذا الكلام الذي ذكرناه يعني جواز الوجهين في هذه اللام، إما أن أقرأ بالتقليض أو بالترقيق، هل هذا يكون حال الوصل أو حال الوقف؟ من يقول حال الوصل يكتب واحد، ومن يقول حال الوقف يكتب اثنين، ومن يقول في كلتا الحالتين يكتب ثلاثة، حتى لا تطيل الكتابة كثيرا، أرقام أرقام فقط لا تكتب، حال الوقف فقط ثلاثة، هناك من يقول ثلاثة. يعني أنا عندما أقرأ الآن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا، إلى الآن ما أتيتم بالإجابة الدقيقة، انظروا ماذا قلت أنا، مصلى وعهدنا، كيف ستقرأ هنا حال الوصل وحال الوقف؟ تمام. فلو أردنا الدقة في إجابتنا الآن حتى تكون هنا الكلام يكون منضبطا ومفصلا، سنقول يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها الوجهان، ولكن لو أتيت بالوصل، لو أتيت بالوصل ننظر لما بعدها، فإن كان هناك إدغام أو تنوين أو تسقط الألف فيزول موجب التقليل حينها في الألف، حين يكون كلام آخر أصلا ما فيه حينها لا تقليل فيها، بل بالفتح قولا واحدا في اللام قبلها، هذه الألف تسقط حينها. ولذلك نعم على حسب ما بعدها، ننظر إلى ما بعدها. فكما رأيتم الآن في سورة البقرة، انظروا، قلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا، أو أقرأ مصلى، كيف أقرأ الآن؟ بالتغليظ أو بالترقيق؟ حال الوصل. إيه نعم أدغمتها، ولكن اللام، أنا أتكلم عن اللام، أغلظ، أقرأ مصلى وعهدنا. اللام هذه مشددة، وقبلها صاد، وقبلها صاد مفتوحة. توفرت عندي شروط أم لا؟ فلماذا أرقق؟ فأقرأ بالتغليظ، بالتغليظ. ولكن سقطت، سقطت ماذا؟ الألف. فما عندي الآن فتح وتقليل، صار الكلام على اللام فقط. لكن لو وقفت عليها، وقفت على هذه الكلمة، حينها يكون عندي التفصيل الذي ذكرناه الآن، عندما قلنا آتي بالتغليظ مع فتح ذات الياء، والترقيق مع تقليل ذوات الياء، مع تقليل ذوات الياء. فينتبه لهذا، ينتبه لهذا. مثلا سيصلى نارا ذات لهب. أراكم الآن تمكنتم من هذه المسألة أم لا؟ سيصلى نارا ذات لهب، هل أقرأ بالتغليظ؟ الآن أتكلم حال الوصل، هل أقرأ بالتغليظ أو بالترقيق؟ ونريد إجابة دقيقة، لا التغليظ وحدها لا تكفيني، انتبه، هل أقرأ بالتغليظ أو بالترقيق؟ جيد، تمام، تمام، حسب مد البدل، حسب مد البدل. يجب أن أنظر إلى ما أقرأ أنا من الأول، لو كنت أقرأ بالقصر في البدل فأفتح ذوات الياء، وحينها أغلظ، فهي مرتبطة بمد البدل، لأن الألف هذه تتأثر، تتأثر بالبدل. فمن يقول بالتغليظ فقط هكذا، أو يقول بالترقيق، نقول له خطأ، تغليظ وحده أو ترقيق وحده هكذا، هذه إجابة خاطئة، بل هي تتأثر بمد البدل. انظر لما تقرب البدل وحينها يتبين لك الأمر حينها، تمام. طيب، درس اليوم بفضل الله تعالى سهل كما ترون، ما فيه كثير مسائل تضبط، فنحن نحوم حول قاعدة واحدة، شروط ثلاثة. الآن نأتي على التحريرات الذي اعترضتموني وقلتم انفصالا، انفصالا تفعل كلمة انفصالا. طيب، دائما التحريرات نرجئها للأخير، حتى إن أخذتم هكذا للتعليم وتصدرتم للتعليم، حينها تنتبهوا لهذه المسألة، تعطونا الأمثلة أولا، ثم من بعد ذلك في الأخير بعد أن صارت الصورة شبه واضحة عند طالب العلم وتكونت عنده المسألة، أصبح يراها من تقريبا من جميع الجوانب هكذا، حينها نتمم هذه المسألة التي أخذناها بالبحث بالتحريرات. لا تدخل مباشرة على التحريرات، لأن هذا يشتت ذهن طالب العلم فلا يستطيع أن يتابع في هذه المسائل. ولكن بعدما تكلمنا على هذا التقسيم الذي رأيتموه وهذا التشجير، رأينا ما يقرأ بالتغليظ قولا واحدا وما يقرأ بالترقيق قولا واحدا وهكذا، صار عنده تصور للمسألة. الآن يستطيع أن يتابع معك، يستطيع أن يتابع معك. فالآن نأتي على باب التحريرات. كلمة فصالة هذه أخذناها وقلنا هي مع طال ويصطالح، هذه ثلاث كلمات فيها الوجهان في حرف اللام، والتغليظ مقدم في الأداء، والتغليظ مقدم في الأداء. طيب، ولكن هذه المسألة ننتبه لها أنها تتأثر بالبدل، تتأثر بالبدل. ثاني شيء، لأن الإمام الورش لم يثبت عنه من طريق الشاطبية أن قرأ كلمة فصالا وأخواتها، يعني التي ذكرتها الآن يا الصالح أو طالع، لم يقرأ بالتغليظ في حرف اللام في هذه الكلمات مع قصر البدل. إن كان يقرأ بقصر البدل عندما يأتي على هذه الكلمات الثلاثة لا يغلظها، لا يغلظها. ولذلك ستكون عندنا، هو من المفروض كم من وجه عقلي، كم من وجه عقلي، لا أتكلم مقروء به عقلي، ممكن يعني الأوجه الممكنة كم هي؟ هذا الكل يجيب، كيف أربعة؟ كيف خمسة خطأ؟ أتكلم عقلي، ممكن من يكتب أربعة وخمسة خطأ؟ ست؟ نعم، ثلاثة في اثنين، ثلاثة ضرب اثنين، ثلاثة ضرب اثنين، ستة وليست 6 ملايين. لماذا؟ لأن عندي ثلاث أوجه في البدل، القصر والتوسط والإشباع. وعندي في اللام في كلمة فصالا وأخواتها نجد التغليظ أو الترقيق، فصار عندي 3 ضرب 2، صار عندي 6 أوجه. هذه ماذا؟ أتكلم على أوجه ممكنة عقلية. لكن ما ثبت عن الإمام ورش من طريق الشاطبية، يعني المقروء به، حينها ننظر في مسألة التحريرات، هل كل الأوجه قرأ بها الإمام ورش؟ أم هناك أوجه تسقط من هذه الأوجه التي ذكرناها الآن؟ وهكذا. فنرى كما قلنا أن الإمام ورش ما قرأ بتغليظ اللام مع قصر البدل، فيبقى معي 5 أوجه فقط، 5 أوجه فقط، وهي أن أقرأ بتغليظ اللام وأوسط البدل أو أشبعه، وإن قرأت بالترقيق فلا إشكال عندي مع البدل، أقرأ بثلاثة البدل. تمام؟ هذا الكلام لا نجده في هذه الآية، هذه الآية ما فيها مد بدل، ولكن عندما تقول هذا الكلام الآن نقصد به مقطعا مقروءا. قد يكون هذا المقطع الذي أقرأه أنا أقرأ مثلا صفحة أو صفحتين أو حزب أو جزء، فحينها ننتبه من الأول. لو أنا أقرأ على قصر البدل أتيت على هذه المواضع ورقق اللام مباشرة، فإن أراد فصالا عن تراض منهما، تمام؟ نعم صح، لا صح، كلامكم صح، ما آتيتم، نعم نعم صح، لا أنا ظلمت على مسألة أخرى، أريد أنكم تنبهوني لهذه المسألة حتى يكون الكل معي متابع، جزاكم الله خير. هكذا آتيتم، فيها مد بدل، تمام طبعا. يعني أنا عندما أمر على كلمة فصالا، أو قل أنا عندما أقرأ البدل من قبله وكنت أقرأ على القصر في البدل، آتي على كلمة فصالا وأرقق حينها أرقق اللام، وبعدها كلمة آتيتم تتبع ما قبلها، واللفظ في نظيره كمثله. وإن بدأت القراءة مباشرة من هذه الآية أو مما قبلها ولم يكن عندي بدل أصلا، اعتراضني كانت فصالا أولا، ما دمت أنا أنوي القراءة بقصر البدل أقرأ فقط بالترقيق. طيب لو أتيت بالتغليظ الآن وقلت فصالا هكذا بالتغليظ فيها، حينها إما أن أقرأ بتوسط البدل أو بإشباعه، ولا أقرأ بقصره. هذا الرابط الذي وضعته في الأسفل، فيه تحقيق في مسألة اجتماع البدل مع كلمة فصالا وأخواتها في رواية الإمام ورش عن نافع من طريق الشاطبية. فمن أراد التفصيل في هذه المسألة فهذا الرابط يعينكم بإذن الله تعالى، تجدوا فيه بغيتكم. الكلام الآن فقط هو عام، هكذا هذا كلام عام، أن لا أقصر البدل مع التغليظ فقط، تمام؟ من تطوع وكتب فأخذوه، أو فقط عندما تأتيكم الشرائح تكون عندكم، عندما تكون عندكم الشرائح تستطيع كتابته، سيأخذ منكم وقتا ولكن ما في إشكال، الله اجتهدوا. تمام، هذا هو الرابط في الأخير في الأسفل. لا، عندما نقول التوسط، لا ننتبه، قلنا توسط البدل معها التقليل فقط، هذا في ذوات الياء. هذا إن اعترضني واعترضتني كلمة فيها ذات ياء، وهكذا. تمام، انتبه لهذه المسألة فقط. نحن الآن الذي يهمنا اجتماع فصالا مع بدل فقط، وهكذا. تمام، ما هذا الكسل الذي أراه؟ يعني اكتبوا لنا الرابط، الرابط تجدونه عندكم في الشريحة، فانقلوه اكتبوه كتابة، ما في إشكال. لو كتبه واحد فقط ويعطي البقية، يلا حتى يكون الأمر عندكم تمام. أخذنا ما فيه التغليظ، وأخذنا من بعد ذلك ما فيه الوجهين. بقي معي الآن شريحة واحدة نختم بها إن شاء الله، وهي ما يتعلق بالترقيق قولا واحدا. الكلام سيكون فيه سهل بإذن الله تعالى، وهو أن الإمام ورش وافق جميع القراء في ترقيق اللام من لفظ الجلالة، متى؟ إذا كان مسبوقا بكسرا. وقد اتفقنا أن لفظ الجلالة سواء كان منفردا أو موصولا بحرف الميم فالأمر عندي سيان، وبقية المواضع التي لم نأخذها الآن، بقية المواضع كلها حينها نتكلم على ماذا؟ نتكلم على ترقيق اللام. انظر مثلا بالكسر، قل الله، أو إن اتصلت بالميم قل اللهم. انظر مثلا مثال آخر لا يدخل معنا لا في التغليظ ولا في جواز الوجهين، مثل ما أخذنا على التفصيل الذي ذكرناه، قال عيسى مثلا، قال عيسى ابن مريم، وهكذا. الأمثلة عديدة، تجدونها عديدة بإذن الله تعالى. ما لم نذكره يبقى على الأصل، وهو التقليل، الترقيق في اللام، الترقيق في اللام. طيب، جزاكم الله خيرا. هناك من كتب الرابط، تستطيع أن تأخذوه، وهذا يعينكم في هذه المسألة. تمام، ما كان عنده سؤال فليطرح سؤاله. هكذا نكون قد انهينا بفضل الله تعالى درسنا الليلة. فقط اود ان اشكركم من اجتاز الاختبار البارحة، بفضل الله تعالى قد اتممت تصحيحه وارسلت الادارة الاجابات، والنتائج كانت مشرفة والحمد لله. هناك من تحصل على درجة كاملة، أو هناك اثنتين هكذا تقريبا، اثنتان تحصلتا على درجة كاملة. الاختبار ليس بالصعب مثل الأول، كذلك نفس الشيء، فقط دائما أقول من رجع جيدا التسجيلات والشرائح وكان منتبها معنا فالأمر يكون بإذن الله تعالى بخير من بعد ذلك. طيب، لا طلبة جدد يعني انتهى وقت التسجيل منذ مدة. توسط البدل يصغى النار، وصلا توسط البدل تقرأ من ترقيق طريقي أم واقف مرتبط من البدل؟ لا، نحن قلنا ماذا؟ يصغى النار إصغارا حامية. يصغى النار أين هذه؟ الآية ما هي؟ في الصورة الأعلى. لا يهمكم في من يبقى في الدورة ولا كذا، الدورة مفتوحة للجميع إن شاء الله. كقوله تعالى سيصلى النار الكبرى. طيب، نعم، الآن السؤال، الأخت تسأل على مسألة التغليظ والترقيق في اللام، التغيير والترقيق في اللام. قالت فيها ولا يحيى. طيب الذي يصلى النار الكبرى، انا عندما اقرا هنا حال الوصل، حال الوصل اقرا بالتغليظ او بالترقيق في اللام؟ بالتغليظ او بالترقيق؟ يلا الكل يجيب الان، نحن في اخر الدرس، الصورة صارت واضحة والا ما فهمنا شيئا. يعني تغليظ، يصلى النار الكبرى. طيب لماذا؟ لان الالف هذه سقطت، هذه الالف سقطت لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين. اقف عليها الان، عادت معي هذه الالف حينها تتاثر بمد البدل، تتأثر بمد البدل. لو كان مد البدل أقرأ به على القصر فله الفتح، والفتح هذا يناسبه ماذا؟ يناسبه التغليظ هكذا. وإن كنت أقرأ بالتوسط فلي التقليل في ذوات الياء. أنا قلت مثلا قبلها أقرأ مقطع مقروء، قلت آمنوا بالتوسط مثلا آمنوا، فعندما أتي على هذا المقطع بذاته وأقرأ حينها لا يجوز لي أن أقرأ بالفتح وأقرأ سيصلى هكذا، بل سأقرأ سيصلى ورقق اللام وأقلل الألف. ظللنا ما بها، ما بها ظللنا. لم توضع تحتها نقطة، هذه النقطة دليل على التقليل عند الوصل، عند الوصل وهكذا. طيب كلمة يصلاها، كلمة يصلاها هذه متصلة ب بهاء التأنيث، صح أم لا؟ بهاء التأنيث، وقد أخذنا هذا في باب الفتح والإمالة، في باب الفتح والإمالة. فكيف أقرأ الألف هنا؟ الألف كيف أقرأها؟ نحن نراجع الآن الباب الماضي اللي فيها بخلف الوجهان، تمام، فيها الوجهان، إما أن أقرأ بالفتح أو بالتقليل. طيب هذه الألف، هذه هل هي مرتبطة بمد البدل؟ هل تتأثر بمد البدل أم لا؟ لأن فيها الوجهين، لأن فيها الوجهين. لا ليست من العشر السور، لا ليست من العشر السور التي تقلل قولا واحدا. حينها نتكلم على رأس آية، الذي يصلاها ولا يصلاها إلا الأشقى مثلا، هي يصلاها إلا الأشقى، لا سورة الليل، سورة الليل لا يصلاها إلا الأشقى، صح أم لا أخي أبو عبد الله؟ أنت تريد لا يصلاها من سورة، من سورة الليل، صح أم لا؟ تمام تمام الذي يهمنا في التقليد قولا واحدا كلمة الأشقى، الألف من أشقى. وهكذا. طيب إذا وصلنا وجود ذات اليوم تقطع ذات اليوم، صح أو لا؟ تمام، عند الوصل تسقط الألف و عند الوقف عليها تظهر معي مرة أخرى الألف. طيب أظن يعني المسألة عندكم صارت واضحة بفضل الله تعالى. المرة القادمة سنأخذ باب الراءات، ومن بعد ذلك إن يسر الله تعالى وقدر سنبدأ في من ماذا؟ عفوا لعلي لم أنتبه للسؤال، لو تعيدون السؤال مرة أخرى. لو تعيدون السؤال مرة أخرى. كلمة مصلى غير واضحة؟ طيب سآتي لكم بالشريحة، انظروا حتى تتابعوا معي. تمام، قلنا عند الوصل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا، هنا زال موجب التقليل. لماذا؟ لأن أول شيء هي منونة وبعدها واو، فصار إدغام بغنة مصلوا. فعند الوصل اللام مفتوحة وقبلها صاد مفتوحة، فكانت على التغليظ. لو أتيت على الوقف الآن، مسألة الوقف وقفت عليها، عادت معي هذه الألف مصلى هكذا بالألف في نهايتها، فهل أقف عليها بالفتح أو بالتقليل؟ حينها ينظر إلى البدل. لو كنت أقرأ البدل بالقصر فحينها لي الفتح فقط في ذوات الياء، والفتح في ذوات الياء يترتب عليه مثل ما كتبنا هنا، يتعين ويترتب عليه تغليظ اللام. وإن كنت أقرأ بتوسط البدل فحينها عندي التقليل فقط في ذوات الياء، وهذا التقليل يتعين معه ترقيق اللام، فأقرأ مصلى، رققت اللام وقللت الألف. وإن كنت أقرأ الآن بإشباع البدل، أنا أشبع البدل، لو أشبعت البدل جاز لي حينها الفتح أو التقليل في ذوات الياء. أنا أتكلم إجمالا الآن. طيب اتركونا مع هذه الكلمة بعينها مصلى، ما دام فيها الفتح جائز والتقليل جائز في ذوات الياء، في ذات الياء هذه أو في هذه الألف، فحينها إن أردت أن أقرأ بالفتح أغلظ اللام، وإن أردت أن أقرأ بالتقليل رققت اللام، رققت اللام. أظن الآن المسألة صارت واضحة عندكم. تمام؟ للذي سأل أظن. طيب الحمد لله. قلت المرة القادمة بإذن الله تعالى سنأخذ مبحث باب الراءات، وكيف يقرأ الإمام ورش الراءات بالتقليد والترقيق، وسنرى هذا الكلام بتفصيله بإذن الله تعالى من بعد ذلك الحصة التي تليها الدرس الذي يليه إن شاء الله، حينها سنبدأ كذلك مع التطبيق، سنأخذ بعض المسائل وسيكون تركيزنا كله على تطبيق الرواية. فنريد منكم مراجعة لما سبق حتى يكون هناك تفاعل في التطبيق، فالذي يهمنا الآن كيف نقرأ هذا الكلام الذي ذكرناه الآن. كما رأيتم كله نظري، أحيانا أقرأ نعم، ولكن أريد أن نقرأ صفحة مثلا من كتاب الله تعالى برواية الإمام ورش. وكما وعدتكم من أول الدورة بإذن الله تعالى سنقوم بالجمع بين رواية الإمام قالون ورواية الإمام ورش، بين رواية الإمام قالون ورواية الإمام ورش، يعني سنقرأ للإمام نافع برويه. هذا لمن عنده دراية بأصول رواية الإمام قالون، والأصول برواية الإمام قالون موجودة عندكم في المنتدى، قد قمت بدورة من قبل، بعض الدورات اخترنا منها واحدة ووضعناها على المنتدى بإذن الله تعالى تعينكم، فعندكم متسع من الوقت بإذن الله لمن أراد أن يطلع على أصول رواية الإمام قالون من طريق الشاطبية، ليست بس عسيرة، سهل الأمر عندكم بإذن الله. ومن عنده سؤال يطرح سؤاله في المنتدى أو في آخر الحصة كذا نجيبه بإذن الله تعالى. من كان لا دراية له ما عنده إشكال، يريد أن يتابع معنا فقط للتعلم فله ذلك، ومن أراد يعني أن ينسحب في آخر الحصة يخرج فله ذلك أيضا إن كان يرى الأمر صعب. فالامتحان التطبيقي فقط رواية الإمام ورش فقط، ولكن أن جمع هذا نريده نتدرب عليه شيء فشيء إن شاء الله. الذي يريد أن ينضم للدورة ينضم الآن كمتابع فقط، اتفقنا في هذا الكلام من الأول. ما خالف الأصبهاني الإمام الأزرق كلام يطول أخذه بإذن الله تعالى، فصراحة لا أظن الآن، لا أظن الآن. الجمع ليس له اختبار، فقط بالإفراد، بالإفراد فقط. ولكن مسألة الجمع سنتدرب عليها شيئا فشيئا. يعني الآن هذه المرة نقرأ برواية الإمام ورش، ونضيف لها رواية الإمام قالون، ورواية الإمام قالون، تمام؟ من بعد ذلك عندما إن يسر الله تعالى نقول هذا، والله أعلم، إن يسر الله تعالى وأخذنا دورة من بعد هذا بإذن الله تعالى في قراءة الإمام ابن كثير برويه الإمام البزي والإمام قنبل، نأخذ أصول الرواية كروايتين كاملة، فنستطيع الجمع بين قنبل أو البزي وقنبل. لماذا؟ لأن ما فيه خلافات كثيرة مثل قالون وورش، فنستطيع أن نأخذها. هذا يعني تقريبا يسر الله تعالى، نريد أن نأخذها قبل شهر رمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان يرزقنا فيه العتق من النيران. عندما نأتي على دورة الإمام ابن كثير، عندما نأتي على دورة الإمام ابن كثير يسر الله تعالى، حينها ماذا نفعل؟ كذلك في التطبيق سنأتي على الجمع، كذلك نريد أن نجمع بين رواية قراءة الإمام نافع برويه، يعني رواية قالون ورواية ورش، ثم بعد ذلك رواية البزي ورواية قنبل، يعني قراءة ابن كثير، وهكذا كل مرة نضيف قراءة حتى نخرج من جميع الدورات كاملة بإذن الله تعالى. هذا القصد، أن نأخذ راوي راوي، نعم هذا الأصل، بالترتيب الذي أخذه الإمام الشاطبي. نسأل الله تعالى التيسير والبركة في الوقت. طيب، مسألة الشاطبية، حتى آخر سؤال فقط هذا حتى لا أطيل عليكم. الشاطبية قد اتفقنا بهذا الكلام وقلنا فيه، أنا الذي أراه أن أدخل على دورة في الشاطبية مباشرة فهذه لن تؤتي أكلها، لن تؤتي أكلها، ولكن نأخذ قراءة 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 هكذا. بعد ما نتم بإذن الله تعالى الشاطبية السبع قراء، نأخذ من بعد ذلك ثلاث القراءات الثلاث من طريق الدرة، أبو جعفر ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر. إن أتممنا هذه صار عندنا العشر الصغرى، تمام؟ صار عندنا العشر الصغرى، حينها نستطيع أن نقوم بدورة في شرح الشاطبية والدرة معا، الشاطبية والدرة معا بإذن الله تعالى. لماذا؟ سيكون الآن حينها تجميع للمعلومات التي أخذناها كلها. يعني عندما أقول لكم الإمام ورش قرأ بكذا والإمام حمزة قرأ بكذا والإمام، مباشرة تجدون هذا الكلام عندكم سهل. الصغرى لأن كما قلنا من قبل، هذا أخذناه في مسألة القراءات عندما تكلمنا، وقلنا هناك العشر الكبرى والعشر الصغرى. العشر الصغرى هي التي كانت أصولها وفرشها من متن الشاطبية ومتن الدرة، فتجد دائما عندكم طريق واحد لكل راو، ولكن الطرق تتعدد وتكثر وتتفرع مع طيبة النشر، فحينها سميت العشر الكبرى بإيجاز، يعني اختبار آخر الدورة لمن اجتاز الاختبار الأول فقط. نسأل الله تعالى أن يبلغنا مما يرضيه أمالنا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا، وأن يثبت القرآن في صدورنا، وأن يرزقنا علما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، واكتب لنا أجرنا تاما غير منقوص برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وجهلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم هب الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين، وأبعد عنا أهل الخبث يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، حرم هذه الوجوه وهذه الأجساد على النار. اللهم حرم هذه الوجوه وهذه الأجساد على النار، وارزقنا رفقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مع تقصيرنا فأنت أرحم الراحمين، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا. نسألك اللهم أن تجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا حفرة من حفر النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.